99.9 فاصل واحد وعشرين ميجاهرتز ونرحب على مدى 24 ساعة. وأيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة اف ام بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع ضيف برنامجنا الإذاعي.
وقد أدخلت صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
لا يرد على إساءة السفيه بالإساءة، بل يتجاوز عنها، والتجاوز سيدفع السفيه إلى التراجع عن فعله ويلجمه من ارتكاب حماقة في حقك وفي ذلك السلام. وهذا لأنه لو قوبل بالمثل سيسبب غضبه الجاهلي الذي يجره التجاوز عنه. هذا خلاف والعفو زكاة الظفر. العفو عن المعذرة هو بمنزلة الاستغفار التي تزيد البركة. فالشخص الذي يعفو عن عفو الظهير بعد أن يتمكن منه يبذل قوة نفسه ويبذل أخلاقه. العفو من ذلك السلام يعفو عن إخوته الذين حاولوا قتله، بل رموه بالذئب وفرقوا بينه وبين أبيه صغيرا وحيدا سديدا، فعفى عنهم عند القدرة على المسكين. قال لا تقدير عليكم اليوم، يغفر الله لكم وأرحم الراحمين.
على قد نهجم بالحلم والعمل، نهجم بلا قد نهجم بالحلم والعمل. فاسلكوا يا صاحبي
و والسلوك عوضك ممن غدر. النسيان والتغاضي هما أفضل وسيلة للتعويض عن خيانة القادم. الشخص الذي يسامح وينسى الإساءة من أعباء الحق والكرامة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والاستشارة عين الهداية، أي طلب المشورة من أهل الخبرة هو جوهر الهداية والرشاد. الشخص الذي يستشير الآخرين يستفيد من تجاربهم ومعرفتهم ويتجنب الوقوع في الأخطاء. وقد تطرقنا إلى أهمية الاستشارة في الحكم رقم 158 ومن استفاد من رأيه أنك من شاور الرجال شاركها في حكمه. ثم يقول: وقد خاطر من استغنى برأيه. الشخص الذي يكتفي برأيه ولا يستشير الآخرين يعرض نفسه للخطر والوقوع في الخطر. فالعقل البشري محدود، والاستشارة تساعد على توسيع الآفاق وتصحيح الأخطاء. والصبر يناضل الحدثان، الصبر والثبات يساعدان على مواجهة مصائب الدهر وتقلبات الزمان. فالشخص الصبور يتمكن من تجاوز الصعاب والتغلب على المشاكل. والجزع من أعوان الزمان، الجزع وعدم الصبر يزيلان من مصائب الدهر ويضاعفان من تأثيرها السلبي على الإنسان. فالشخص الجازع يفقد قدرته على التفكير السليم واتخاذ القرارات الصحيحة. ثم يقول: وأشرف الغنى فالغنى. أفضل أنواع الغنى، أفضل أنواع الغنى والاستغناء عن الطمع والجشع. فالشخص القنوع يعيش حياة كريمة حتى لو كان قليلا. بينما الشخص الطماع يعيش في فقر دائم حتى لو كان غنيا. وكم من عقل سير تحت الوالدين، وكم من عقل فاسد مقيد لاهواء حاكم او مسؤول متسلط. هذه العباره تشير الى سهوله التسلط واستغلال السلطه لقمع الاراء المخالفه، وانهم سلطين وطغاة لا يأتمرون بعقولهم بل هم من طوع الأهواء. ومن التوفيق حفظ التجربة، أي من علامات التوفيق المستحيل لدى أي إنسان في الحياة هو الاستفادة من تجارب الآخرين أو الاستفادة من تجاربه السالفة، أن لا يقع في خطأ مرتين. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وعدم تكرار الأخطاء مطلوب منه. الشخص الحكيم عليه أن يتعلم من أخطائه أولاً ومن أخطاء الآخرين. والمودة قرابة مستفادة، أي المحبة والإخاء الصادقين هما بمنزلة القرابة التي يكتسبها الإنسان باختياره. الصديق الحقيقي هو كالأخ الذي لم تلده الأم. وكما قيل: فإن الصديق نسيب الروح والأخ نسيب الجسم. ولا تأمنن ملولا، لا تثق بالشخص الذي يمل بسرعة ويغير آراءه باستمرار. الشخص الملول لا يمكن الاعتماد عليه في المواقف الصعبة. عندما نراجع هذه الحكمة ونلاحظ تحتوي على حكم متنوعة وعديدة، هي مجموعة من الحكم والنصائح القيمة حول كيفية التعامل مع الآخرين ومواجهة تحديات الحياة وتحقيق النجاح والسعادة. ندعو الله العلي الكبير أن يوفقنا لاتباع هذه النصائح التي نزلها الأمير محمد صلى الله عليه وسلم. دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.
ولا في نجاة. فمن الحري فينام وأنت نائم حتى لا يقال إلا
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
وامر الاكوان فضلا
احسن الظن بربك وامر الاكوان فضلا ان في المنع عطاء لو ادرت الامر عقلا
الناتب حقا على اسمك ملا تاملت قليلا ذهب الحزن وغلا
خير لم تزل تملك حلا أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا
يمتنب على رسلك ملا
طفلا ترى ينساك كهلا إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا ارفع الكف ونادي ربنا عز وجل
الناذب حقا على رسلك هلا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن
باسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المغمور صدام التكريدي
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و 1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الفتح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية
بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحجم عادل نجفية الأصيلة القاطنة في محلة الكويش وهي عائلة فرضها بطش النظام البعثي الكويشي الابن الثالث احمد استدعيت مواليده للمشاركه في حرب الصليبيه العربيه في غزه الجمهوريه الاسلاميه في ايران. فقرر ان لا يلتحق ويختبئ في بيته، لكن جلاوزه امن السلطه داهموا البيت واغتالوا معهم احمد بعد التنكيل به والضرب والقتل. وبعد شوط من التعذيب استمر اكثر من شهرين ها هو يقتلونه مع عدد كبير من امثاله الى معسكر يقع ضمن الحدود الامنيه لجنوب. تعالوا لنقرا معا صفحات اخرى من روايه عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي. اتجهوا باحمد ومعه زمرة من قواد العائلات إلى معسكر يقع ضمن الحدود الثورية لجنوب الفرات، وفيه انتشرت العشرة من الحيل والتقنية الجاهزة والفنادق والسمك. كانت المهمات في البداية بسيطة، لا تتعدى التدريب الميداني وحفر الفنادق وتعبئة الأسلحة ونوبات الحراسة. كانت تسمع على الدوام أصوات الانفجارات البعيدة وتشق سقوف الليل، أحيانا لشفرات الرصاص، وأحيانا كانت تحلق طائرات عربية وتطلق نحوها طلقات ومدفعية. تمكن بعد أيام من وجوده في المعسكر من تهريب رسالة مهمة جدا إلى أهله، وذلك بيد عباس أحد زملائه القدامى في المدرسة والذي صادفه يوم وصوله، حيث ما إن تقابل وجهاهما حتى هتفا معا في لحظة واحدة: من عباس؟ من أحمد؟ فتعانقا ولم يعودا يفترقان أبدا. ذات ليلة من ليالي تموز الحار، وفيما كان أفراد عائلة السيد عبد الرزاق مجتمعين حول مائدة العشاء، تدور عيونهم بنظراتها الحائرة على الصحون أكثر مما تمتد أيديهم، وقد ساد الحزن وجوههم جميعا وخيم السكون على أرجاء البيت، حتى علي كان يجلس مستكينا متجنبا الوجه. كانت شموع نظام التعتيم تهتز لمائبها تحت لمحات الإنسان الحارة المتسللة من الشبابيك، وكأنها تتهامس متسامرة في سكون الليل. فجأة أغلق الباب بنقرات خفيفة ومتتالية، فانقلب الوجود السائل قلقا ونظر كل الى الاخر، وجمدت الايدي وتسمرت الارض كما هو الحال مع كل مراتب الارض. هم ياسر بفتح الباب بما كانت معادي تصرخ زاعقه عليه: لا لا قلت انا افتح. استر يا الله. واذا بشاف غريب في عقله الرابع لم تبدو ملامح وجهه واضحة على طرف الشعور الشامل. قال الشاب بنباهة جريئة: السلام عليكم، أهلا بيت السيد عبد الرزاق. أجابه ياسر: وعليكم السلام، نعم هنا تفضل. فعاد الشاب إلى القهوة: أحمد إلى السيد عبد الرزاق رسالة من أحمد، إنه في الجبهة. أحمد بخير، ولا وقت لدي لأتشرف بمعرفتكم وأعطيكم تفاصيلها، فأنا على عجلة من أمري وداعا. ثم سلم الرسالة إلى ياسر وانصرف. حمل ياسر رسالة وجرى نحو العائلة المؤلفة. رسالة من أحمد، وبلمح البر استلتها شيماء بخفة وشوق، وراحت تفض غلافها الصغير وهو ورقة من جريدة، مثلما ينبش طفل جائع كيسا أقفل على قطعة من الحرب. وأخذت تجد في قراءتها، وأفراد العائلة متحلقون من حولها وسط فرحة الأهل، لم يعهدوا مثلها منذ أمد بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والدي الكريم، والدتي الحنون، أحبائي جميعا، تحياتي وسلامي ورشواتي. أكتب لكم على عجل داعيا لها أن تكون في صحة تامة وأمان. أنا بخير ولله الحمد، ولا تقلقوا علي أبدا، لقد أخرجوني من السجن وساقوني إلى الجبهة مباشرة. في نفسي وصايا كثيرة، لأنني أعزف عن ذلك لضيق الوقت والجهد. أبعث سلامي إلى أمي وأبي وشيماء وياسر، وقبلاتي إلى حبيبي علي وأمه الحبيبة. فلتحرص على نفسها وصحتها، أتمنى لها ولادة يسيرة، وأرجو أن تسمي المولود محمد باقر إذا كان بكرا، وهدى إذا كانت أنثى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قريب بإذن الله. جبهة المرخى. وبقيت الأم تنظر إلى ابنتها وهي تنتظر المزيد، فسألتها بتعجب: هذا فقط؟ ألا يوجد كلام آخر؟ نعم يا أم، هذا كل ما في الرسالة. قالت شيماء وهي تبتسم ابتسامة لا طعم لها، فعادت معادلا إلى الكلام: وماذا يعني كلامك؟
ماذا يعني؟ يعني أنهم أجبروه على الالتحاق، أما هو فقد ذهب إلى الجبهة بنية الهرب إلى إيران.
هذا ما أجاب به أبو عادل، وكأن صبره قد نفد جراء هذا الحدث الجديد. أما أم عادل فإنها أخذت تدعو الله بقلب ملؤه الفرحة والألم، فرفعت كفيها وهي تنظر نحو السماء وتمتمت: يا الله، احفظ لي ولدي أحمد، وارعه فلا يصاب بسوء، وأعده يا الله سالما معافى، ولا تفجعني به، أرجوك بحق من تحب.
صفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال. Thank you. حول مائدة القرآن الكريم، وفي مشهد رضا عليه السلام، وبمشاركة 57 متسابقا ومتسابقة من 27 دولة حول العالم، وتزامنا مع عيد المبعث النبوي الشريف، سنشهد المسابقات الدولية لحفظ وتلاوة كتاب الله عز وجل في دورتنا 41. سنلتقيكم أحبة القرآن لمتابعة هذا التنافس القرآني المبارك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عبر برنامج فليتنافس المتنافسون.
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا.
وذلك من يوم الأحد 25 من شهر رجب الأصل حتى يوم الجمعة، وفي تمام الساعة 6:10 مساء حسب توقيت طهران على مدار 45 دقيقة. فلن يتنافس المتنافسون.
بلغي عني حسناتك.
فيا أيها الإخوة الخالدين فكر إلى الآن لم يستحي
سيدي أيها الضمير المصفى والصراح الذي عليه نسير لك مهرا
السلام عليكم متذوقي فن الشعر، أهلا بحضراتكم في دوامنا الولاء وهي تسعى لسبر أحوال مليحة هذه المرة إلى لبنان مع مقتطفات من شعر الشاعر محمد علي التلحين. لكن نبدأ بالتعرف على سيرته الشعرية ثم إلى قيام الشعر. أين فات ولد الشاعر محمد علي الترحيني عام 1987 في بلدة عبدة جنوب لبنان؟ نشأ محمد علي الترحيني في عائلة أدبية، فهو ابن الشاعر السجلي علي داوود الترحيني، وأكمل دراسة الماجستير وله العديد من الأعمال البحثية والإنجاز المبيع. لقد كان الشاعر وسيلة للتعبير عما يعيشه مع أهله وناسه في جنوب لبنان، ومع تقدم السنوات جمع في جعبته الأدبية الكثير من الكتابات الشعرية وكذلك عدة إنتاجات أدبية للإذاعة والتلفزيون. كتب في الشعر والتفعيل والشعر الشعبي السجلي، ونشرت له مجموعة قصائد في عدة مجلات في لبنان والدول العربية، وله عدد كبير من المشاركات في الاحتفالات والأمسيات الشعرية المحلية والدولية في لبنان والعراق وإيران. كما له مجموعة كتابات عشوائية نشرت بنسخة إلكترونية بعنوان وأنا سعيد. حصل العديد من الجوائز رغم امتناعه عن المشاركة في المصنفات الشعرية ولفترة طويلة، حيث حصل المركز الأول في مسابقة عشرة الفجر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك المركز الأول في مسابقة الشعر العاشورائي في لبنان. والآن أعزائي أنا متذوقي الفن الراقي إلى حضراتكم مختارنا من شعرنا
سر النفوس. إما أحب الله عبدا يبتلي واللطف يأتي في المقام الأول، مجوى بذور الورد تسمعها السماء فتشق تربتها بلون مخملي. السر في لغة الغيوم يخاطب الأزهار، إن أبكيتني لن تبقى. فترتل القرآن يسكنها الصفا في الفجر أنسا بالكتاب المدفج. يصاعد الجذع اشتياقا للسماء وتذوب ألحان الدعاء بتوسل ويسبح العبد الجميل ويذكر الآل الكرام. عسى النوائب تنجلي والدمع يفتك بالهبوط بسجدة تروي النفوس في وسط ليل الليالي. تتزين النجوى بذكر المرتضى والبأس ينبع في المقام الأجمل. لا سيف إلا بالفقار، لا سيف إلا بالفقار، نحوه وصل الخطاب بلا فتى إلا عليه. وكأنه سر النفوس وماؤها تروى القلوب إذا حظيت بقائل.